نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أخ يسأل فيقول: هل جائز أن أصلي ركعتي سنة الفجر بعد فرض الفجر إن فات وقتها؟ الجواب: رواية الإمام أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر، فمن دخل ولم يدرك سنة القبلية فله أن يصلي البعدية. أيهما أفضل، أن تصليها بعد الفرض أم أن تنتظر إلى طلوع الشمس فتصليها بعد طلوع الشمس؟ الراجح التفصيل، فمن كان له هدي في الجلوس إلى طلوع الشمس فيبقى على هديه ويصليها بعد طلوع الشمس طائل، ومن لم يكن له هدي في الجلوس وينقلب وينام ويتكلم فالأحسن أن يصليها بعد فرض الفجر، والتفصيل دل عليه صنيع بن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه لما أضر، لما كبر وأصبح ضريرا، كان يجلس إلى طلوع الشمس، فكان إذا فاتته سنة الفجر صلاها بعد طلوع الشمس، لأنها كيفما كانت قضاء. والأحسن أن تصلي سنة الفجر أولا بعد طلوع الشمس، ثم بعد ذلك تصلي سنة أو سبحة الضحى، والله تعالى. ما حكم الشرع في قول الرجل لأخيه يا بركة، أو زارتنا البركة، أو ما شابه من هذه العبارات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: البركة مع أكابركم. فلو أن رجلا أراد أن يذكر إخوانه فقال للكبير السن ممتثلا الحديث: البركة مع الأكابر، وهكذا الناس تفعل وهي لا تدري، وفي النفس تعظيم للكبير وتوقير له، والكبير يوقر، وهذا من ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فمن لم يوقر الكبير فهذه ليست من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل مسلم بركة، والحديث صحيح مسلم. فالبركة في العمل وليس البركة في الذات، البركة في العمل وليست البركة في الذات، البركة التي في الذات إنما هي بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله بركة بذاته، ولذا يجوز لنا أن نتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن فك عنه، لنا أن نتبرك بشعره، لنا أن نتبرك بعرقه، لنا أن نتبرك بتفله، لنا أن نتبرك بمخاطه، كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. مسألة عدم اشتراط الإسلام في رواية المتواتر. الخبر المتواتر لا ينظر فيه عند علماء المصطلح إلى حال الرواة، لأن الخبر رواه عدد يستحيل أن يتواطؤ على الكذب. يعني أمس سمعنا خبرا كان مؤثرا وكان مرعبا، خبر قتل الشيخ البوطي رحمه الله في المسجد، وسمعنا من كفار ومن مسلمين ومن أناس. لو أننا أردنا أن ننظر إلى درجاتهم في الثقة وغير الثقة إلى آخره لتشككنا فيه. الخبر نصدقه لماذا؟ لأن الخبر رواه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، الصيد موجودة، ما أدرانا أن الصيد موجودة. نحن لسنا بحاجة لأن نفحص الرواة أو المخبرين على أن الصيد موجودة. فالخبر المتواتر ولا سيما التواتر تواترا حسيا، مثل مثلا انشقاق القمر، انشقاق القمر خبر متواتر لأن القمر يظهر لكل الخلق، وراه الكفار وراه المسلمون وراه كل الناس. فنحن لما يتواتر الخبر القائم على التواتر الحسي لا نفحص عن حال الرواة، لا نفحص عن حال الرواة، كما لو أن رجلا جاء فقال حصل حادث قلب سيارة قلب باص لا قدر الله أو أي حادث من الحوادث، وتواطأ عدد لا يعرف بعضهم بعضا ويستحيل أن يتواطؤوا على الكذب فيما بينهم، فهذا الخبر متواتر ولا نفحص عن ثقة الرواة. فالمتواتر لا يبحث فيه عن ثقة الرواة. وبمناسبة ذكر خبر البوطي، لا بد أن يسأل بعض الإخوة، خبر قتل البوطي في الحقيقة خبر أولا هو معصوم الدم وقتله جرأة، ومن قتله أناس ليسوا على الجادة، والذي قتله يخشى من تداعيات الخبر. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا السوريين المتحمسين للثورة التي في سوريا، فلعل هذه أسأل الله أن تبقى الأمور عند هذا الحد، وألا يبقى القتل بين المشايخ ويقتل بعضهم بعضا. وهذه إشارة خطيرة وفي الحقيقة مهمة. والشيخ البوطي متأول فلا يكفر ولا يستحل دمه، والجرم الكبير في المسألة أن هذا القتل كان غدرا ثم كان في بيت من بيوت الله عز وجل، فأن يجرئ السفهاء والمتحمسين والشباب أن يصنعوا ما يريدون في بيوت الله عز وجل من التكفير والتفجير، فهذا أمر ليس له مثيل. هذا ما عهدنا إلا في العراق بين السنة والشيعة، وهذه سلسلة خطيرة جدا، والواجب أن نعظم حرمات الله وبيوت الله عز وجل، ينبغي أن تعظم. أما أن نجرئ الناس على التفجيرات في بيوت الله فهذا ذنب عظيم، هذا إثمه عظيم عند الله عز وجل. ما ينبغي للعاقل إلا أن يعظم بيت الله جل في علاه. فهذه التدابير وهذه الأشياء الله أعلم ما هي الأيدي الخفية التي تحيكها، لكن في الحقيقة الذي يجري في سوريا ليس تحرير سوريا وليس إسقاط نظام، الذي يجري في سوريا أمر ينبغي أن ينكره كل عاقل، ومن لم ينكره لا يوجد في رأسه مسكة عقل. الذي يجري في سوريا تدمير، تدمير، وهذا التدمير منكر مش مقبول ولا بأي طريقة من الطرق. سوريا إذا فسدت ثم قبلها فسدت العراق والآن يلعبون بمصر، ماذا بقي؟ ماذا بقي للعرب؟ من هم العرب؟ من هم العرب إذا استثنيت العراق ومصر والشام؟ ماذا بقي في العرب؟ ماذا بقي؟ بقي بلدة فيها 200,000 300,000 وراتب الواحد منهم نصف مليون، ويوم في لندن ويوم في باريس. هؤلاء الذين بقوا. فشاهد بارك الله فيكم، هذا تدمير مصطنع، وهذه سلسلة متكاملة. لا تنظر لأحداث سوريا بمعزل عن مصر، ولا تنظر لأحداث سوريا بمعزل عن العراق. الذي ينظر هذه النظرات أناس سطحيين لا يفهمون الأمور ولا يعمقون الأمور. سوريا البلدة الوحيدة في الدول العربية التي كانت مكفية وليست عليها قرش من صندوق النقد الدولي. وأنا لا أمدح النظام القائم، نظام نسأل الله العافية، ذاق منه إخواننا قبل غيرهم الأمرين وذاقوا الويلات، لكن ينبغي أن ننظر الأمور بنظرة فيها إنصاف وفيها تكامل. ما ينبغي أن ننظر الأمور كما يفعل كثير من الناس. فالذي يجري في سوريا انعطاف خطير وخطير جدا لأقوام يرفعون شعار الإسلام وأقوام يريدون تحرير البلاد، أما أن يدخلوا المساجد وأن يدمروا المساجد وأن يقع التفجيرات في المساجد ويقتلوا أناسا محسوبين على العلم وعلى المشيخة، وإن أخطأوا وإن تأولوا فهذا جرم، هذا جرم كبير، وهذا أمر غير مقبول، والله تعالى أعلم. بس الله أن يحفظ سائر إخواننا المشايخ في الشام وخارج الشام ممن تحمس للثورة السورية. هذه فتن الله أعلم بها والله أعلم متى تنتهي. عقد نوارها وكبرت وأثمرت وأتت ببعض نتائجها، لكن ما ندري إلى أين نسير وهل تنتهي الأمور كما سمعنا بوادر أن المسؤول الجديد من الحكومة السورية يتوسل إلى الغربيين أن يتدخلوا حتى تنتهي المسألة. نحن نتوسل أن يأتينا الغربيون لبلادنا ويحتلونا، وهذا نصر عظيم. هذه البدايات، هذا الذي أثمرت والتي أسفرت عنه هذه الثورة العظيمة، أننا نتوسل للغرب أن يأتي إلينا ليحتل بلادنا ويأخذ مدخراتنا، لأن الاحتلال العراقي السوري، الاحتلال الأوروبي أو الأمريكي للعراق انتهى الاحتلال بفشل وانتهى ولله الحمد بطرد وبمحاربة بقوة. نحن الآن نغير الطريقة حتى يصبح الثوار هم الذين يطلبون الاستعمار الجديد، وهم الذين يطلبون الاحتلال الجديد. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فتن من لم يحكم البدايات فيها فسيخوض في طرق خطيرة وفي نهايات مظلمة الله أعلم بها. فتن أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين منها. ما المراد بمصطلح قلب الدين؟ ما فهمت إيش يعني قلب الدين؟ أنا ما أعرف مصطلح عند أهل العلم يسمى قلب الدين، ما أعرف هذا المصطلح. من رأى منكم منكرا فليغير فبقلبه، أما قلب الدين هكذا فلا أعرف مصطلحا. لعلك يعني قرأت مكتوب بغير عربية. سؤال؟
لا لا شيخنا،
سؤال بالماليزيا بالعربي؟
اي نعم شيخ.
بالعربي؟
نعم نعم
شيخ. انظر اليه يقول: واي الكتب تنصحون بقراءتها في موضوع المعاملات الحديثه؟ حقيقه المعاملات الحديثه كثيره، والمعاملات الحديثه عولجت بدراسات اكاديميه، اعني رسائل ماجستير ودكتوراه كثيره ومهمه، ولكن تجد مثل عقد مثلا التوريد رساله عليه 1000 صفحه، تجد عقد عقود مثلا إبرام العقود عبر النت تجد رسالة مجلدتين. في الأمور الحديثة تجد دراسات خاضت في المسائل خوض شديد. نحن بحاجة لكتاب فيه عصارات، يعني أنا أقول لعله طبع في المعاملات الحديثة المفردة لعله طبع فوق 200 رسالة. لو طالب علم يقرأ 200 رسالة ويأخذ الخلاصات وتكون مجلدة واحدة، وطالب العلم يقرأ المعاملات الحديثة بخلاصات 200 رسالة بحيث يمر على جميع المعاملات بكتاب واحد. هذه معاملات بالطريقة التي تعالج اليوم، يعني معالجات مستفيضة طويلة وطويلة جدا. حق لهم، حق لهم، لكن طالب العلم ماذا يقرأ؟ طالب العلم ماذا يقرأ؟ ولذا يعني أنا لا أعلم كتابا مفصلا فيه تفصيل للنوازل والمعاملات الحديثة، لكني أعلم عشرات إذا لم أقل مئات الكتب التي فيها معاملات حديثة جزئية درست كل معاملة على حدة. نحن بحاجة لدراسة جامعة لهذه أصول المعاملات الحديثة، تحتاج لتدليل. دللها على الخفيف في كتاب مطبوع اسمه المعاملات الحديثة. أخ من بريطانيا يسأل: متى تعود دروس التفسير؟ أرجو الله أن ييسر فنعود إليها، ولعلنا حرمنا منها بسبب ذنوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يغفر لنا. ما هي العلامات التي استنبطها عمر من شخص ابن صياد على أنه المسيح الدجال؟ قوله للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أو تؤمن أني رسول الله؟ فقال له: أو تؤمن أني رسول الله؟ الدجال ابن صياد صاف، ودجال من الدجاجلة يقينا، لكن الراجح أنه ليس الدجال الأكبر، إنما هو دجال من الدجاجلة، وهو ابن يهودي وكان مقيم في المدينة، وكان عمر يقول أن آخر الزمان لما يبعث لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة ولا يولد له ولا يسلم، وأما الذي كان في البدايات فلا يمنع أن يسلم وأن يدخل مكة والمدينة إلى آخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع يمينه ويسكت ويقره لا يتكلم. ولما كان يقول له إذن لي يا رسول الله أن أقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبه بجواب فيه تفصيل وفيه حكمة بالغة، فكان يقول له صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن يكنه يعني إن يكن هذا الشاب اليهودي اللي اسمه صاف. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف حاله، حتى دخل في نخيل ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له أمه: محمد. فسكت، كان يهمهم فسكت ما تكلم. قال: لو أنها تركته لعرفته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد ذهب إليه هو ومجموعة من الأصحاب ومنهم أبو بكر وعمر كما في صحيح مسلم. وفي هذا دليل على جواز الذهاب إلى العرافين والكهان والساحرين من قبل أهل العلم وأئمة الدين لمعرفة حالهم وفحص فعلهم من أجل النكير عليهم. فالنبي ذهب إليه وهو أكبر من كاهن وأكبر من ساحر، أما عوام المسلمين فيحرم عليهم أن يذهبوا لهؤلاء. فالنبي قال له: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه، إن يكن الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير في قتله، ما دام أنه صغير وليس هو بالدجال فلا خير في أن نقتل هذا الولد. لكن هذا الولد لما حاور أبو سعيد الخدري قال أبو سعيد: فأخبرني بكلام كدت أن أعذره. قال: ثم قلت له: لو عرض عليك لقبلت؟ أبو سعيد يقول ابن صياد: لو عرض عليك لقبلت؟ قال: نعم. قال: تبا لك سائر يومك. لو عرض عليك أن تكون الدجال يقول: قبلت. فهذه الأشياء كانت جعلت عمر رضي الله تعالى عنه جعلت عمر يقول ويجزم أن ابن صياد هو الدجال، وكان ابنه عبد الله يحلف كذلك، وكان جابر بن عبد الله يحلف كذلك. أخ من الجزائر يقول: هل يجوز له أن يفتح مكتب يتعامل فيه مع مؤسسات التأمين؟ المكتب يعمل فيه مهندس خبير في البنايات ومهندس خبير في السيارات، حيث يكلفهم شركات التأمين بتقويم الخسائر. لما كنت في هولندا سألني بعض الإخوة عن حكم التأمين، فأفتيت بالمنع بناء على أنه غرر، بناء على أن هذا كلام جماهير المعاصرين من فقهاء، وهو كلام أيضا فتاوى المجامع الفقهية المعتبر. ثم أخبرت بعد الجواب أن الذي لا يؤمن إن مات من المسلمين يحرق ولا يدفن. فقلت: الأمر الآن يحتاج نظر، الأمر الآن يحتاج إلى نظر. مكاتب التأمين في بلادنا لا يوجد عندنا شركات تأمين في الأردن، ولا في شركات تأمين؟
مكاتب جباية.
في مكاتب رد التأمين يعني هو يؤمن على مجموع ما أؤمن عنده، فيسمى هذا رد التأمين. أما شركة تأمين ضخمة كبيرة تستطيع تتحمل التبعات، ما يوجد شركة تأمين. هم يؤمنون على مجموع ما يؤمن عندهم، وأغلب أرباح شركات التأمين قائمة على تدليس وإخفاء معلومات والجهل بقوانين، وليست قائمة على أصول نظيفة. القائمين زبائن التأمين أرذى الخلق الله في الكون. زبائن التأمين يعني شركائك في الشركة، تجار الحشيش وتعرضوا للمخاطر، وأرذى الخلق الله عز وجل في الكون. فما شركة من أشأب ما يمكن أن يكون شركات التأمين العالمية هذه. فتأمين الأصل فيه أنه غرر، والأصل فيه المنع الأصل فيه المنع، والقول بأن التأمين عبارة عن تكافل اجتماعي وإلى آخره، لا أظن أن واحدا من الناس يدفع مال ويؤمن وفي باله غير نفسه غير مصلحته. ولذا للأسف أي مخاطرة أصبحت البنوك الإسلامية، وقد جلست مع بعض المسؤولين في البنك العربي الإسلامي وبينت لهم أن الشركة أو الإجارة المنتهية بالتمليك فيها مخالفة، ففروا إلى من المخالفة إلى مخالفة أكبر، كما يقال كانوا تحت المطر فأصبحوا تحت المزراب، فأوجبوا على كل من يتعامل بهذه المعاملة أن يؤمن على الحياة. لا أرى التأمين جائزا إلا للضرورة، لا أرى التأمين جائزا إلا للضرورة، مثل الضرورة مثل السيارات التي نملكها الآن، لا يمكن أن تملك سيارة إلا بتأمين، فهذه ضرورة لا حرج فيها، فالتأمين غير جائز إلا للضرورة، والله تعالى أعلم. هل هنالك علاقة بين الإيران وإخوان المسلمين؟ أنا كنت في سنة 80 كنت طالب في الجامعة الأردنية في كلية الشريعة، كنت مروح من كل من الجامعة فوجدت ساحات المسجد الحسيني مغلقة، فاستغربت، فلما سألت وسمعت وجلست في المسجد وجدت احتفال ضخم جدا للإخوان المسلمين، جاءوا من كل صوب وحدب من الأردن باحتفال بثورة الخميني، احتفال بثورة الخميني، وهذا ما ينكر، يعني هذا شيء وانتشر وعرف، والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن ربط الله على قلب الخميني الحمد لله وفضله، فلم يستقبل الوفد العالمي للإخوان المسلمين، فحمدنا لربنا أن الله ربط على قلب الخميني ومستقبلهم، وهذا من غبائهم، ولو أنهم استخدموا الإخوان المسلمين في نشر دعوة التشيع، فمعتقد الإخوان وطريقة فهم الإخوان والعمومات في فهم الإسلام في عقل الإخوان يسع أن يروجوا فكر الشيعة، يسع أن يروجوا فكر الشيعة. الإخوان عندهم قضايا عامة عموم كبير جدا، ما في ضوابط لفهم الإخوان، لذا في كل بلدة من البلاد قام أناس أرادوا أن يحرروا هذا العموم، وأرادوا أن يفهموا الإسلام فهم أضيق من عمومات الموجودة على الإخوان. صرح بهذا المودودي في شبه القارة الهندية لما سئل، قال دعوة الإخوان دعوة خالصة، يعني فيها عمومات لا تميز الإسلام الحق عن غيره، ولذا دائما الإخوان المسلمين مثل الزئبق يمسكوا ما بيمسك، لأنه ما عنده فهم، تعال حاكمك على أي دين ما تعرف، هو مش معلن دين معين. إذا الإخوان منهم من يقول بوحدة الوجود، ومنهم من هو على عقيدة السلف، يعني متذبذبين ذبذبات كبيرة جدا. ولو أنك جمعت بين اثنين من الإخوان، واحد من الإخوان المسلمين في دمشق وآخر من الإخوان المسلمين في حلب، وقلت لهم تنصلوا عن إخوانيتكم عن حزبكم وتناقشوا فيما بينكم في معتقدكم بربكم، لكفر بعضهم بعضا. لكن هذا ليس بحريص على العقيدة، وهذا ليس بحريص على العقيدة، هذا ليس عنده غير على العقيدة، وهذا ليس عنده غير على العقيدة، فيجمعهم جامع عام وعام جدا. إذا في الإخوان من أمثال راشد الغنوشي ومدرسته معتزلة لا يقيمون وزنا لنص، راشد الغنوشي في كتاب الحريات يجوز للرجل أن يعتقد أي دين يريد، وأن من ارتد عن دينه فلا يقام عليه حد الردة. وأخبرني بعض من درسه مرسي، محمد مرسي، أنه لا يؤمن بالحدود، قامت الحدود لا يؤمن بها، لا يؤمن بالإقامة الحدود، هذه الحدود كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا الدين الذي تحبه أمريكا، هذا دين تحبه أمريكا، ولذا يوجد تمكين للإخوان. ومع هذا فنحن نقول نرجو الله أن يسددهم لما يحب الله ويرضى، لأنه بقيت فيهم بقية يجب عليهم أن يؤدوا دورهم اتجاه هذا العموم واتجاه هذه الاتجاهات العقلانية وهذه الاتجاهات التي تميل مع الرافضة. أنا لا أقول كل الإخوان، لكن أقول عمومات ذكر الإخوان تأذن بمثل هذا. إذا وجد الإنسان بقعا على ملابسه الداخلية مثل المذي أو الودي، ولو يميز هذا الشخص البقع ماذا يفعل؟ الأمر يعرف بأثاره، الأمر يعرف بأثاره، والواجب على المسلم أن يعرف ماذا يخرج منه، والفقهاء أعرف الناس بهذا. فالرجل يخرج منه إما مني وإما ودي وإما مذي، وبعض الناس آتاه الله من القوة ومن الشهوة ما لم يؤتي غيره، كعلي رضي الله تعالى عنه، ولما كانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت علي كان علي يستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يطلب من المقداد وغيره أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يأمر بفرك وغسل المذي وتغسل الخصيتين، ويجب الإزالة عن الملابس المذي، والمذي سائل شفاف أبيض لزج كثيف يخرج عند الشهوة بلا شهوة، عند المداعبة وعند اتصال الذكر قبل أن ينزل المني ينزل المذي، وهذا المذي سبحان الله ينزل لتطهير تلك المجاري، حتى لما ينزل المني يكون الولد. فلو أنا رجلا ما أكمل شهوته فنزل منه المذي ولم ينزل منه المني، فالواجب أن يغسل هذا، والواجب أن يغسل خصيتي، والواجب عليه الوضوء، وليس واجبا عليه الغسل. والودي سائل غالبا يخرج بعد البراز من ذكر الرجل، وأيضا أبيض شفاف. المني أبيض نميل للصفرة، والودي أبيض خالص كالمني، أبيض خالص يخرج من ذكر الرجل لا عند الشهوة ولا بشهوة، يعني لا يلزم أن يخرج عند الشهوة بلا شهوة. الفرق بين المذي والمني أن المني يخرج عند الشهوة بشهوة، والمذي يخرج عند الشهوة بلا شهوة، والودي يخرج لا عند الشهوة ولا بلا شهوة، يخرج عند استرخاء عند الطعام يأكل الإنسان كثيرا، قد يخرج عند في الأبردة، قد يخرج عند تعب أحيانا. فهذا نجس ويجب غسله ويجب الوضوء منه، ويجب الوضوء منه. هذه مسائل واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم أن يعلمها. ما هي العبودية وهل تجوز في عهدنا هذا؟ إيش يريد بالعبودية؟ الظاهر يريد الرق. أخونا يسأل عن الرق، هل الرق نسخ؟ يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان في رق؟ كان في رق. طيب الرق موجود ولا غير موجود؟ هل أوجد الإسلام الرقة؟ لا، الإسلام تعامل مع مجتمع فيه رق فشرع تشريعات خلط على الرق، والنبي يقول لعن الله من باع حرا فأكل ثمنه، فمتى حرر الإنسان لا يرجع رقا، وإذا أخذ الأسير أسيرنا نحن المسلمين أخذه الكفار فحافظوا عليه، فالواجب علينا أن نحافظ على أسيرهم وألا نسترقه من أجل أسيرنا، ويا ليت سرائنا يعاملون معاملة الرق في ديننا، يا ليت وسرائنا الأسير والأسيرة يعاملهم الكفار معاملة الأسير في ديننا، يا ليتهم يفعلون هذا. فنحن ربنا يقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يأتي يحاربنا ويأتي ليزهق أرواحنا ويسيل دماءنا، فمتى أصبح أسيرا عندنا أطعمناه مما نحب، ويطعمون الطعام على حبه. هذه الضمير في حبه المفسرون لهم فيها قولان، القول الأول أن الذي يطعم يحب، أي يطعم ما يحب، والقول الثاني ويطعمون الطعام على حبه تعود إلى الله، ويطعمون الطعام على حب الله، يعني هو يحب الله ومن أجل الله يطعم. فالرق ما يمكن أن ينسخ، لكن إن خوفض على أسرائنا فلم تغتصب نساؤنا ونال أسرائنا حقوقهم، فيجب علينا أن نعامل عدونا بالمثل وأحسن من المثل، بالمثل وأحسن من المثل. أول من أصل حقوق الأسير الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه السير، وأبو يوسف في كتابه الخراج، فذكروا حقوق الأسير، ذكروا أن من حق الأسير أن يتعلم مهنة وأن يزاولها في السجن، وأن من حقه أن يتعلم دينه وأن يقيم الجمعة والجماعة وأن يتفقه في الدين، ومن حقه أن يتصل بزوجته وأن يرى أولاده وأقاربه. أصلوا تأصيلات بديعة، ولعلي ذكرت لكم أن جاءني رجل وامرأة من سويسرا يطلبان مني أن أشارك في مؤتمر يقوم في جنيف عن حقوق الإنسان، واسم الجمعية التي هي مشرفة على هذا المؤتمر جمعية محمد بن الحسن الشيباني لحقوق الإنسان. لو سألت المسلمين اليوم من محمد بن الحسن الشيباني لا يعرفون، وفي سويسرا صنعوا له جمعية لسبقه في هذا الأمر. طيب، أخ يقول دخلت إلى المسجد للحليفة حتى أحرم العمرة، فأذن أذان الظهر وكنا جماعة، فهل نشهد الصلاة مع الإمام الراتب أم نصلي ثم نخرج قبل إقامة الصلاة؟ الواجب ألا يقع افتئات أي اعتداء منكم على الإمام الراتب، وتنتظرون وتصلون مع الإمام الراتب، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يحرم دبر الصلاة، ولذا في حجة الوداع النبي أحرم بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر، فأنتم دخلتم تنتظرون وبعد الانتظار تحرمون، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن نفتئت على الإمام ونتعجل ونصلي ونخرج فهذا حرام. جماعة مسافرين دخلوا هذا المسجد وهم متعجلون، فصلوا جماعة اثنين ثلاثة فيما بينهم وخرجوا من المسجد، هذا افتئات على الإمام وهذا تفريق. والله يقول عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كفرا وتفريقا بين المؤمنين، فالله نعى على من اتخذ مسجدا ضرار، قال كفرا وإيش
تفريقا.
فالأصل أن تجتمع كلمة المسلمين ولا يقع التفريق في الصلاة، الواجب أن تنتظروا. والله تعالى عليه، والله تعالى أعلم. عرض علي رجل سيارة قال لي دفع لي فيها 4500 وأبيعها لك 4200، وعندما أردت بيعها اشتراها مني رجل 5400 وبعتها بهذا المبلغ، وعندما اشتريتها كان المقصد الترزق والمتاجرة، هل هذا مشروع؟ لا حرج، ما دمت أنك اشتريت السيارة وملكت السيارة فأنت الآن يمكن تضمن الخسارة ما تعرف. رجل رأى سلعة فأعجبه سعرها وهو ليس بتاجر فيها، فقال أتوكل على الله عز وجل وأشتريها لعل الله يسر بيع لها وأربح، مش مشكلة في هذا، هذا لا إشكال. إذا اشتريت وملكت سواء كنت تتاجر في هذا الصنف أو لم تكن تتاجر، لكن إذا اشتريت شراء شرعيا وملكت ملكا شرعيا فحينئذ لو أنك بعت فربحت فأسأل الله يبارك لك، وهذا أمر لا حرج فيه والله تعالى أعلم. هل تنصح باستخدام الستلايت في بيتي، في بيت تلفاز، ولكني أعاني كثيرا من الحاح الأطفال وخصوصا أنهم يعني يرون كثيرا من المشايخ يضعون التلفاز في بيوتهم أثناء زيارتنا لهم. البركة في البيت ألا يكون فيه تلفاز، لكن التلفاز جهاز حكمه حكم ما يعرض فيه، فإذا لم يعرض فيه ما يغضب الله فلا نقول حراما. بل سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول لو وجدت دولة إسلامية ترعى الإسلام فتستطيع عبر التلفاز أن تعلم الناس الإسلام الصحيح، وتستطيع أن تدرب الناس على الجهاد في سبيل الله عبر التلفاز. قال فإن وقع الذي أقول فلعلي أقول بوجوب اقتناء التلفاز. إذا وقع هذا الكلام قل لعلي أقول بوجوب اقتناء التلفاز. لكن التلفاز ماذا فيه الآن؟ ما الذي يعرض فيه الآن؟ من الذي يقوم على الإعلام الآن؟ اليهود. اليهود يحركون الإعلام، يملكون الإعلام ملك عظيم جدا، ملك كبير. والناس رأيت في حياتي بالتدبر والتأمل والأنات في مجالسي رأيت الناس إلا من رحم الله وهم قليل أو أقل من القليل قتلى أو صرعى معركة الإعلام. تجلس مع إنسان بتكلم تجده ميت ميت، وبتكلم وهو ميت، كل القناعات التي في رأسه الآيات الأحاديث ملغية، العقل ملغي، العقل ملغي، ويردد كلام الإعلام، يردد كلام الإعلام. الناس إلا من رحم الله، الناس اليوم إلا من رحم الله صرعى أو قتلى لمعركة الإعلام. الله بيقول إن تنصر الله ينصركم، ويقول لك فلان راح ينصر. كيف تنصر الله بيقول كذا؟ إعلام، الإعلام، الإعلام خطير جدا. واليهود لهم يعني جهود ولهم انفاق على الإعلام عظيم عظيم، وأكثر شيء الإعلام الغربي. لذا دائما اليهود الغرب متعاطفين مع اليهود، الغرب دائما متعاطفين مع اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ترون لا قدر الله، وعلى كما يقولون الربيع العربي انتهى. وهل هذا الربيع العربي هذه اسم صحيح؟ يعني أليس لنا أن نعيد التقويم؟ أليس العمل الصحيح أولا يقوم على تخطيط دقيق وتلخين عميق، ثم بعد ذلك يقوم على تقويم؟ كم ألف ذهب من أرواح المسلمين؟ والله لو أن المسلمين خاضوا معارك ما ذهبت هذه الأعداد. وماذا جنينا هذه الثورات؟ ماذا جنينا من ورائها؟ هل هذا ربيع؟ والله إنه خريف. هل هذا عربي؟ والله إنه غربي. فيسمون الأسماء بغير مسمياته. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا. لولا قدر الله وقعت هذه الفوضى في بلادنا، كيف ترون الأمور؟ واحد يهودي في التسعينيات كتب كتابا، زارني بعض الإخوة والله قبل هذا الربيع، وذكر لي مفصلا ماذا فيه. يقول على اليهود أن يستفيدوا من الثغرات والخلل بين الشعوب أنفسها، يعني الشعوب العربية، وبين الأنظمة والشعوب القائمة، ولا يوجد بلدة من بلاد العرب إلا وفيها هذه الثغرات، سواء ثغرات في المجتمع فيما بينه أو بين المجتمع وبين الأنظمة. فعلى اليهود أن يستفيدوا من هذه الثغرات وأن يذكوا هذا الخلاف وأن يحيوه. الإعلام مجرد ما ينفخ في بعض الأشياء مباشرة الناس عقولها تضيق، الناس عقولها تضيق، والناس تستحل الدماء. هذا الذي قتل وفجر مسجد وقتل 50 نفس، هذا فعله عبادة، فعل هذا العمل عبادة في العبادات، يظن أنه تقرب إلى الله عز وجل، يفجر بيت في وجه الله ويظن أنه يصنع عبادة من العبادات. فلولا قدر الله، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا، يجري في بلادنا ما يجري. بلادنا عيش قائمة، نتكلم بوضوح وبصراحة، فتنة فتنة عظيمة، فتنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها، إيش قال عنها؟ جاهلية، دعوة جاهلية. العرقية، أردني فلسطيني شمالي جنوبي. ولو أن يهوديا، لو أن شيطانا أراد أن يذكي هذا الخلاف ويكبره، تجد له أنصارا، تجد له دعاة، والله أنك تجد. طيب غيرنا لما هرب جاء لبلادنا السوريين، إحنا أين نذهب لا سمح الله؟ أين نذهب؟ أقول أين نذهب؟ للشام، العراق، لم يبقى إلا أن نذهب لليهود. أين نذهب لو جرى شيء؟ أين نذهب؟ يعني حقيقة الذي يتكلم، الذي لم يقدر هذه النعمة، نعمة الأمن، مجرم من المجرمين. ثم ماذا وراء هذا؟
تدمير وتخريب.
ماذا وراء هذا؟ يعني ماذا نريد إن عبثنا بالأمن وقمنا؟ ماذا نريد؟ هل أحوالنا ستتحسن؟ يعني مقدرات بلادنا وما وهبنا ربنا من خيرات محروفة. فأنا أقول بارك الله فيكم، يعني حقيقة نعيش في ظرف عسر وصعب جدا، ويحتاج منا أن نتأنى وأن نشكر نعمة ربنا علينا. والواجب المناصحة، والواجب في هذا الباب، الواجب أن نلج الخير وفق تقديرات العلماء، وأن نعمل من ورائهم لا من أمامهم. أعمل مراقب على تكييس شوكولات مكتوب على الكيس الحجم الصافي 50، ولكن الكيس يصعب ضبط الوزن، ويقولون أن العرف أن الكيس 50 كيلو يكون بين 49 و50، فلهذا يجوز أن تتقصد، أن تتقصد يعني زال الوزن لا يجوز، لكن إذا ما استطعت أن تضبط فقدرت، فكان في 51.5 كيلو، واحد 49.5 مثلا، وكنت لا تقدر أن تضبط، أرجو الله عز وجل أن يكون هذا أمر سهل. أما أن تتقصد أن تطفف المكيال فهذا حرام. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا أراد حقه أخذ زائدا، وإذا دفع الحق لغيره قدم ناقصا. هذا هو المطفف. المطفف إذا طلب حقه طلبه بزيادة وزنا حجما كما سعرا، وإذا أدى الحق الذي عليه أداه بإيش؟ أداه بنقص. والواجب على الإنسان أن يعدل، والواجب على المسلم ألا أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. أخرج الإمام الطبراني عن جرير بن عبد الله البجلي، والإسناد صحيح، اشترى فرسا من رجل، قال كم تبيعه؟ قال 400، فأخذ نقده 400 وأخذ الفرس جرير، ثم رجع للبائع قال 500، فأعطاه 100 زائد، قال بعتك 400 ما أبيع 500، فأخذ 100، ثم رجع فأعطاه 600، ثم رجع فأعطاه 700، ثم رجع فأعطاه 800، فاستغرب الرجل قال أنا بعتك 400 فترجع تعطيني 800، فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ورأيت لو أن هذا الفرس لي ما بعته إلا 800، فلا أشتريه إلا 800. لو كان هذا الفرس لي ما بعته إلا 800، وأنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فوالله لا أشتريه إلا 800، فأعطى 400 زائدة. أين هذه الأخلاق؟ فيا من تراقب دقق قدر استطاعتك، دقق قدر استطاعتك. الله تعالى أرجو من فضلتكم أن تبين كيف يكون القرآن بعض أفضل من بعض. يعني أولا مما ينبغي أن يرفع الإشكال من رأسك يا من سألت وحق لك أن تسأل، أن تعلم أن المفضول لا يطعن فيه. فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمتى فهم ولو بالإيماء والإيحاء أن المفضول مغموز فيه فيحرم حينئذ ليش مفاضلة. فلما نقول القرآن النبي يقول قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، بينما سورة عما يتساءلون مثلا لا تعدل ثلث القرآن. النبي يقول ألا أدلك على أفضل سورة في القرآن، لما النبي يقول أفضل سورة إذن في سورة أفضل من سورة، لكن إياك أن تظن أن المفضولة الصورة المفضولة أنها مطعون فيها مغموز فيها، معاذ الله. إذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع أناسا يفاضلون بالأنبياء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني. فالنبي أغلق باب التفضيل، والله تعالى أعلم. أخ يقول لقد تم التعامل مع البورصة العالمية من خلال مكتب وساطة في عمان، وهو لصديقه تم شراء عقود وذهب في بداية العام من خلال صديق، وبعد ذلك من خلال شخصيا، وأخذ السوق بالانخفاض حتى أصبح رصيد الخسارة إلى 63,000 دولار، ثم نزل أيضا وتم كشف حسابي ب 45,000 جنيه. من أخونا اشترى أسهم، هذه الأسهم قيل أنهم اشتروا فيها ذهب، والمبلغ الذي شري فيه ذهب، ثم طولب بشيء زائد عن المبلغ الذي دفعه، فكشف حسابه ب45,000 جنيه، وأصبح مجموع الخسارة 108,000 دينار أردني. السؤال هل يجب علي ما كشفت به 45,000؟ وبعد سؤال مكتب الوساطة في عمان أنه غير مرخص، ولم يقدم النصيحة بعدم الإكثار من الشراء، وقطع عن المكتب يريد يشتري، يريد كلما ورطك أكثر كل ما اشتريت أكثر ولن ننصحك، وكان الشراء بطريقة غير مدروسة علما وغير مهنية، علما لا يوجد ما يثبت هذا الدين، لكن المبلغ أمام الله عز وجل. والقاعدة وأيضا أمام الله عز وجل المعز أولى بالخسارة. على أي حال أخونا يسأل هل هو ملزم، رجل أقدم على شراء أسهم فدفع مبلغا فخسر، ثم المبلغ المكتب يطالبه بأنه مكشوف بخسارة أكثر من الثمن الذي دفعه، من حقه أن يطلب الدليل والبرهان على هذه الخسارة حتى لا تقع الدعوة، أعطيني الأدلة التي أنت تقول أني خسرت. فإذا أقام الأدلة على خسران وآتت ببينات حقيقية وأصبح فيه هناك معاملة حقيقية ليست وهمية، حتى لا نفتح بابا لمثل هذه المكاتب لأكل أموال الناس بالباطل، فهذا الأخ صاحب المال له أن يطالب المكتب أنتم كيف تاجرتم، كيف خسرتم، ما هي البراهين والأدلة على أنكم خسرتم بسببي، أن الخسارة بسببي. فإذا كنت أنا سبب الخسارة فالواجب علي أن أتحملها، إذا كنت أنا سبب الخسارة. فإذا قامت البراهين واجب عليه الدفع، وإذا لم تقم البراهين فليس واجب عليه الدفع. إذا ما قدمت له أدلة وبراهين على الخسارة فحينئذ ليس هو مكلفا بمثل هذا الدفع. هذا والله أعلم، حتى لا نفتح بابا لأكل مال الناس بالباطل. رجل يعمل صباب من خشب الزيتون يريد مني أن أنزل له سيارة الخشب، أقبل؟ لا. يا من يشتري منك رجل لعمل صليب ليس لك أن تبيعه الخشب، وليس لك أن تحمل الخشب، يعني العتال ليس له أن يحمل يعتل الخشب، وليس لك يا صاحب السيارة أن تنقل الخشب. وكل هذا داخل في عموم قول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والواجب الواجب يعني عقيدة الصلب هذه عقيدة عند التأمل عقيدة لا تدخل عقلا وليس عليها برهان. عجيب، نبي رب يصلب ثم نتخذ الصلب وهو نقص نتخذه شعارا لدين؟ في عجيب، شيء عجيب غريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أختم بهذا السؤال إن شاء الله.
نفس الموضوع يعني
شيخ بارك الله فيك، خبر نصارى القائل أن عيسى صلب، كيف نرد تواترهم وهم يدعون التواتر؟ التواتر علامة أصلا، الإنجيل الأخبار التي في الإنجيل متعارضة متناقضة، ومن أراد أن يعرف تناقض الإنجيل فليقرأ الفصل لابن حزم. نسب عيسى متعارض عنده، وخبر صلب نبي ورد في كتاب الله عز وجل صريحا بالنفي، ومتى جاء الخبر من الله عز وجل فلا يقال في التواتر، التواتر هذا مزعوم. فالعدد الذي شاهد عيسى ليس بعدد التواتر. كلام كثير. أقرب إسناد بين عيسى وبين الذي يروي الإنجيل 200 سنة، فالكتاب كتبهم أسانيدها مقطعة، ولا يوجد لكتبهم إسناد متصل. والله جل في علاه ذكر فقال عن اليهود والنصارى: بما استحفظوا من كتاب الله. فكتبهم محفوظة بحفظهم هم إياه، وليس لله صلة بحفظ كتبهم، لأن دين اليهود والنصارى دين ليس الخاتم وليس الدائم وليس المهم من سائر الأديان. فالله قال عن كتابه القرآن: لأن الإسلام هو الدين الخاتم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي تكفل بحفظ القرآن هو الله. أما التوراة والإنجيل فالله عز وجل قال: بما استحفظوا من كتاب الله، فإن حفظوها بقيت وإن لم يحفظوها زالت. وفي نسخهم المطبوعة ولا أقول المخطوطة من التعارض والتناقض ما الله يعلم. خذ إنجيل الآن وإنجيل مطبوع قبل 100 سنة تجد تعارض كبير بينهما، لأن جيل مطبوع عندي جيل عمره فوق 100 سنة، لما تقارن بالأناجيل المعاصرة تجد فرقا وبونا شاسعا بين الإنجيلين، علما أن اللغة التي نزل بها الإنجيل ليست اللغة العربية، وهذه أيضا مشكلة. ولذا الأناجيل تعددت، وهنالك نسخ خطية وهي مخطوطات البحر الميت، وجدوا فيها نسخا قديمة وفيها ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم، مثل إنجيل برنابة فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح ذكر نبوءات كثيرة من أناجيل كانت بين أيديه، وهذه النبوءات فيها ذكر صريح للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام. هذه البشارات موجودة في كتابنا، موجود في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبشرا به في التوراة، ومبشرا به على لسان عيسى عليه السلام. فالشاهد أن دعوى الصلب دعوى ليس عليها دليل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فألقي الشبه على المصلوب، وأن عيسى رفعه الله عز وجل وحفظه وحماه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.